إجماع من أهل العلم، فإن كانت المسألة إجماعية فلا مناص عن موافقة الإجماع. التمساح، تمساح نوع من الأسماك يفترس، هذا أيضا يحرم ولو كان من حيوان البحر. ليش؟ قال لأن له نابا يفترس به. فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم، ليكن له ناب يفترس به، لكنه ليس من السباع، ولهذا ليس ما يحرم في البر يحرم نظيره في البحر. فالبحر عبارة عن شيء مستقل، حتى يوجد غير التمساح له ناب يفترس به، القرش، يوجد أيضا أشياء غريبة إذا شافت الإنسان يعني ارتقت فوقه، كما حدثنا الذين يغوصون في البحر تكون فوقه مثل الغمامة، ثم تنزل شيئا فشيئا حتى تكبس عليه. نعم، إذا كبس عليه بيموت. نعم، لكن يقول لأحد البحارة أنه سبحان الله العظيم لها المحل الذي يخرج منها فضلات الطعام، إذا قام الإنسان يحك كذا بدأت ترتفع، ولهذا اللي يعرفونه يتوقعونه إذا شافوا ظلها، لكن إذا ما تمكنوا فعلوا هذا ثم ترتفع حتى يخرجوا. الحاصل أن في أشياء تقتل ومع ذلك فإنها حلال، وعليه فإننا نقول الصحيح أنه لا يستثنى التمساح وأنه يؤكل. قال والحية، الحية في البحر حيات، فيها حيات، ليش؟ يقول لأنها مستخبثة، لأنها مستخبثة. طيب لو أن أخذنا كلمة مستخبثة، أولا فيها نظر كما سبق، والشيء الثاني ليس ما يستخبث في البر يكون نظيره في البحر مستخبثا، وعليه فالصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال، حيها وميتها، لعموم الآية الكريمة التي ذكرناها من قبل. يقول المؤلف رحمه الله ومن اضطر إلى محرم غير السم. المؤلف رحمه الله لما بين الحلال والحرام، تناول الحلال لا يشتبه، قوله مش حكمه، تناول الحلال حلال، تناول الحرام حرام، لكن إذا دعت الضرورة. شف من اضطر، وأصل اضطر في التصريف أصلها اضطر، ولا يصح أن نقول اضطر لأن الإنسان ملجأ وليس ملجئا. نعم، إن قلت إن اضطر فلان فلانا أن يفعل كذا صح، أما إذا كان وصفا لمن وقع في الضرورة فلا يجوز أن نقول اضطر. ولهذا في القرآن فمن اضطر أي ألجأته الضرورة، انتبه. وبعض الناس الآن من الطلبة يقول اضطر، خطأ، اضطر غيره، اضطره غيره. ومن اضطر أي أصابته ضرورة إلى أصابته ضرورة إلى فعل هذا الشيء، أي لحقه الضرر إن لم يفعل، هذا من اضطر، لحقه الضرر إن لم يفعل. من اضطر إلى محرم غير السم، محرم منين؟ مهم من كل شيء، محرم من هذه الأشياء المحرمة من المأكولات، اضطر إلى محرم حل له منه ما يسد رمقه، استثنى المؤلف السم وسنتكلم عليه، حل له ما يسد رمقه، يسد أي يكفي رمقه أي بقية حياته. ولهذا يقال الحيوان إذا وصل إلى حال الموت يقول هذا ما فيه رمق، أي ما فيه بقية حياته، فيحل للمضطر أن يأكل ما يسد رمقه، يعني ما تبقى معه الحياة فقط، ولا يشبع، لا يشبع، إنما يأكل ما يسد الرمق فقط. الدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانب للإثم فإن الله غفور رحيم. آية المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذن إذا اضطر الإنسان إلى المحرمات هذه جاز له أكلها، لكن الله عز وجل اشترط شرطين: في مخمصة أي مجاعة، والثاني غير متجانف لإثم، يعني غير مائل إلى الإثم، أي ما ألجأه إلا الضرورة، ما قصد الإثم، فهذا يباح له. في الآية الثانية: من اضطر غير باغ ولا عاد. فقيل إن الباغي هو الخارج على الإمام، والعادي الطالب للمحرم المعتدي. وعلى هذا فإذا كان السفر محرما، مثلا اضطر في سفر محرم إلى أكل الميتة، قلنا لا تأكل لأنك باغ وعاد. والصواب أن الباغي والعادي والثاني للتناول، أي غير باغ في تناوله، أي لا يريد بذلك أن يتناول المحرم، ولا عاد أي متجاوز قدر الضرورة، لتفسر الآية التي في البقرة في الآية التي في سورة المائدة. نعم. طيب، المؤلف رحمه الله يقول: حل له ما يسد رمقه، وهل له أن يشبع؟ على كلام المؤلف لا، ليس له أن يشبع، لأن هذا الأكل أكل ضرورة فيتقيد بقدر الضرورة. لكن لو جاء مرة ثانية أكل لا مانع. وقيل له أن يشبع إن خاف أن يجوع في المستقبل، إن خاف جوعا في المستقبل، ولكن الصواب أنه ليس له أن يشبع، وأن هذا الأكل ضرورة فيتقيد بقدرها. وإذا إلى بلده مثلا، وإذا تزود وحمل معه فليس عليه خطر، لكن إذا شبع ربما مع هذا اللحم الخبيث يكون عليه تخمة ونتن في بطنه فيتضرر. فالصواب هنا ما ذكره المؤلف، أنه لا يحل له إلا ما يسد رمقه ويرد عليه قوته. وقول المؤلف: غير السم، استثنى السم، والسم هذه مثلثة السين، يعني أنها تصلح سم وسم وسم، الإنسان ما يغلط فيها. نعم. طيب، السم لو اضطر إليه لا يأكل منه، ليش؟ لأنه إذا أكل من السم أسرع إلى نفسه القتل، معلوم. واحد عنده مثلا كيلو من السم، يقول أنا جوعان بخير الآن، أباكل الكيلو من السم، شو نقول؟ نقول أبشر بالموت السريع، لأنك لو بقيت لم تأكله ربما يسهل الله لك الشيء شيئا تأكله، لكن الآن قتلت نفسك، فالسم لا يحل. طيب، لو اضطر إلى شرب لبن الأتان، الأتان حمارة، يحل؟ أي يحل، يحل له ذلك. كل المحرمات التي لا تضر بذاتها إذا اضطر إليها الإنسان أكل، أكل منها وشرب. طيب، لو اضطر إلى شرب ماء محرم يشرب؟ يشرب، نعم. اضطر إلى شرب الخمر لا يشرب، لا يشرب، لا يشرب. ليش؟ يقول العلماء إن الخمر لا يغني من العطش بل يزيد العطش، ومع ذلك إذا اضطر إليه بحيث تندفع ضرورته بتناوله حل له الخمر. ومثلوا لذلك برجل غص بلقمة ولم يحضر عنده إلا كاس خمر، له أن يتناول، نعم، بس ما يدفع اللقمة فقط، نعم وينفج. لماذا؟ لأن هنا تنتفع به الضرورة، تنتفع به الضرورة، أما غير ما تنتفع به الضرورة. اشتهر عند العامة أن نوعا من السعال، السعال تعرفونه الكحة، أنه يداوى بلبن الأتان. نعم، وكان العامة أصوليين يعرفون الأصول الشرعية ويقولون إذا حلت الضرورة حلت المحرمات، إذا حلت الضرورة حلت الأولى بمعنى نزلت، وحلت الثانية بمعنى قبيحت، ففيه جناس إيش نوعه تام، جناس تام. إذا حلت الضرورة حلت المحرمات، فإذا كان ولا نعلم للشهاق دواء إلا لبن النهاقة، نعم يقولون دواء الشهاقة لبن النهاقة، نعم صحيح هذا ولا لا؟ هذا غير صحيح. أولا لأن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم علينا، الثاني أن معنى الضرورة إذا قيل ضرورة معناه أن يضطر الإنسان إلى هذا الشيء بعينه، هذا واحد. ثانيا وأن تندفع ضرورته به، انتبه لهذا، يعني الضرورة التي تبيع المحرم يشترط لها شرطان، ما هما؟ أن يتعين دفع ضرورته بهذا الشيء لا بغيره، والثاني أن تندفع ضرورته به، أن تندفع الضرورة به. طيب هل الدواء ينطبق على هذا ولا لا؟ ما ينطبق. ليش؟ أولا لأن الإنسان قد يشفى بدون تناول الدواء، وهذا شيء كثير صح؟ وكم شفينا والحمد لله من أمراض بدون أن نتناول الدواء، وغالبكم أو كلكم مر عليه هذا، أليس كذلك؟ إذن لسنا في ضرورة إلى تناول الدواء. ثانيا ربما يكون هناك دواء غير هذا يغني عنه، إذن لسنا في ضرورة إلى هذا الدواء. ثم قلنا وأن تندفع ضرورته به، فهل الدواء تندفع به الضرورة؟ قد تندفع وقد لا تندفع، يعني قد يفيد وقد لا يفيد. نعم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت، فإذا لم يجد ولو بالدواء. إذن هل تنتبع ضرورة بالدواء ولا لا؟ تنتبع ضرورة بالدواء يعني يزول المرض بالدواء ولا لا؟ لا، قد يزول وقد لا يزول. إذن فلسنا في ضرورة إلى الدواء، لسنا في ضرورة إلى الدواء. وبهذا تبين أن هذه القاعدة التي استعملها العامة، نعم، وخلفوا منها إلى البلاغة أيضا بقولهم حلت وحلت، نعم، وأتوا بالسجع أيضا، محسنات لفظية ومعنوية، كلها إيش؟ قاعدة باطلة ما لها أصل، ما لها أصل، واضح ولا لا؟ طيب نعم طيب في أصل الفقه إذا جاء النهي بعد الإباحة، إذا جاء الأمر بعد النهي، إذا جاء الأمر بعد النهي فهو للإباحة، وإذا جاء الحل بعد التحريم فإنه يقصد به ارتفاع التحريم ولا ينفي أن يكون الشيء واجبا. فقول المؤلف حل له أي ارتفع التحريم، انتبه ارتفع التحريم، لأنه في هذه الحالة يضطر إلى أكل المحرم، يقول هو حلال إن شئت فكل وإن شئت فلا تأكل، لا يجب أن يأكل، يجب أن يأكل لإنقاذ نفسه وعليه، فيكون التعبير هنا بالحل في مقابل التحريم فلا ينافي إيش الوجوب، فلا ينافي الوجوب، انتبه لهذا. سيد استثنى المؤلف إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء غيره، ونحن نكمل إيش هل مو بيكفي لهنا؟ لازم نحط الماء. طيب نحن نقول المؤلف ذكر الاضطرار إلى نفع مال الغير، إلى نفع مال الغير. ونحن نكمل الفائدة فنقول الاضطرار إلى مال الغير إما أن يكون إلى عينه وإما أن يكون إلى نفعه. إما أن يكون إلى عينه وإما أن يكون إلى نفعه. مثال الاضطرار إلى عينه، جاء الإنسان وليس عنده إلا خبز لغيره، هنا الاضطرار إلى أي شيء؟ إلى عين المال. الاضطرار إلى نفعه برد الإنسان برد، واضطر إلى لحاف غيره، الاضطرار هنا إيش؟ إلى نفعه لا إلى عينه، لأن اللحاف سابق والذي يستعمل أو الذي ينتفع به هو التدفئة بهذا اللحاف. المثال الأولى إذا اضطر إلى مال الغير، فإن صاحب المال إن كان مضطرا إليه فهو أحق به، إن كان مضطرا إليه صاحب المال فهو أحق به. مثاله رجل معه خبزة وهو جائع وصاحبه جائع وليس معه خبزة، الصاحب الآن محتاج إلى إيه؟ إلى عين مال الغير، إلى عين مال الغير، لكن الغير أيضا محتاج إليه. ففي هذه الحال لا يحل للمحتاج للصاحب، لا يحل للصاحب أن يأخذ مال الغير، لأن صاحبه أحق به منه، صاحبه أحق به منه. ولكن هل يجوز لصاحبه أن يؤثره أو لا؟ المذهب أنه لا يجوز، أن الإيثار في هذه الحال لا يجوز، وقد سبق لنا قاعدة في ذلك، وهو الإيثار بالواجب، الإيثار بالواجب غير جائز، ولا لا؟ أين مرت علينا؟ لا، مرت علينا في باب التيمم، في باب التيمم إذا كان الإنسان معه الماء يكفي لطهارته وفي آخر محتاج للماء قلنا ما تقيه التيمم أنت، لأن هذا إيثار بالواجب، والإيثار بالواجب حرام. وعلى هذا فإذا كان صاحب الطعام محتاج إليه، يعني مضطرا إليه كضرورة الصاحب، فإنه لا يجوز أن يؤثر به الصاحب. ليش؟ أقول لماذا؟ لأن هذا يجب عليه أن ينقذ نفسه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، فلا يجوز أن يؤثر غيره لوجوب إنقاذ نفسه من الهلكة قبل إنقاذ غيره. هذا هو المشهور من المذهب، ووجهه كما رأيته. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه يجوز في هذه الحال أن يؤثر غيره بماله، ولكن المذهب في هذا أصح، وأنه لا يجوز. اللهم إلا إذا اقترت المصلحة العامة للمسلمين أن يؤثره، فقد نقول إن هذا لا بأس به. مثل لو كان هذا الصاحب المحتاج رجلا ينتفع به في جهاد في سبيل الله، أو رجل عالم ينفع الناس بعلمه، وصاحب الماء المالك له مثلا، أو صاحب الطعام رجل من عامة المسلمين، فهنا قد نقول بأنه في هذه الحال مراعاة للمصلحة العامة له إيه؟ أن يؤثره. وأما مع عدم المصلحة العامة فلا شك أنه يجب على الإنسان أن يختص بهذا الطعام الذي لا يمكن أن ينقذ به نفسه وصاحبه. طيب انتهينا من هذا. إذا كان طعام الإنسان كثيرا ووجد مضطرا إليه، فإنه يجب أن يبذله له وجوبا. تفهمين الآن؟ طيب المرة الثانية يقول إذا اضطر إلى عين مال الغير، فإن كان الغير مضطرا إليه فهو أحق به ولا يؤثر غيره به. إذا كان غير مضطر إليه وجد أن يبذله لهذا المضطر وجوبا، عرفتم؟ طيب وهل يبذله مجانا أو بالقيمة؟ نعم لا، فيه خلاف بين العلماء. قال بعضهم يبذله له مجانا. لا تتكي يا شيخ، هذا اللي تطرح ذهنك تعامل الجائع فرض كفاية، والفرض لا يجوز أن يتخذ عليه الإنسان أجرا، الفرض لا يجوز أن يتخذ الإنسان عليه أجرا. كانت من التعليم. وقال آخرون بل يجب أن يبذله له وعلى المنتفع به القيمة، لأنه أتلف عين مال الغير فلزمه عوضه، لزمه عوضه قيمته إن كان متقوما ومثل إن كان مثليا. وهناك تفصيل أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إن كان معه العوض وجب بذله، إن كان معه مع من؟ مع المضطر العوض وجب بذله، وإن لم يكن وإن كان فقيرا فليس عليه شيء، لأن الفقير من أين يفيد؟ وإطعام الجائع واجب بخلاف نعم. وإذا كان بخلاف الغني فإن عنده ما يعوض به صاحب المال. وهذا القول كما ترون قول وش نسميه متوسط، قول وسط نعم، وله وجه من النظر، له وجهة من النظر. طيب فإن أبى، إن أبى أن يعطيه يعني صاحب المال أو الطعام أبى أن يعطي المضطر، جاء يتكلم معه لا يستطيع الكلام، يشير يقول أعطي نعم، يشير إشارة، هذا قال الحمد لله أنا أتمنى موتك من قبل وجابك الله، ما أنا معطيك شيء، أبى أن يعطيه، هل له أي لهذا المضطر أن يأخذه بالقوة؟ نعم له أن يأخذه بالقوة. لا، حنا فرضنا فسأل على سبيل المبالغة، له أن يأخذه بالقوة. وتعطي الموت يا حمد، الموت أحمر يقولون، لو كان الآن ضعيف سيكون قوي. طيب له أن يأخذه بالقوة، إذا لم يمكن أن يأخذه إلا بالقتال يقاتل، قال العلماء يقاتل يقاتل، فإن قتل صاحب المال فهو ظالم، وإن قتل المضطر فهو شهيد، فهو شهيد نعم. طيب إذا قدر أنه عذر ولا تنكر حتى مات، فهل يضمنه صاحب الطعام ولا ما يضمنه؟ تفهمين الآن؟ شوف المراحل، هذا رجل عجز أن يخلص المال من صاحبه لينقذ به نفسه، فهل يضمنه صاحب الطعام؟ قال بعض العلماء يضمنه، لأنه تعدى بترك القيام بالواجب، أليس واجب عليه أن ينقذه؟ طيب لم يقم بالواجب فيضمن لتعديه. وقال آخرون إنه لا يضمن لأنه لم يمت بسببه، لم يمت بسببه، انتبه عرفتم الآن. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يضمنه إذا طلب الطعام ولم يعطه، فإنه يضمنه. أما لو مر بشخص مضطر ولكنه ما طلب فإنه لا يضمنه. هل مثل ذلك لو شاهدت إنسانا غريقا بالماء، غريقا وهو يشير أنقذني أنقذني يا رجل أنقذني، وتركت حتى غدا، تضمن ولا لا؟ المذهب لا تصل فيه، لا يضمن. والصحيح أنه يضمن طبعا إذا كان قادرا على إنقاذه، إذا كان قادرا، أما لو كان عاجزا لا. وفي هذه الحال أيضا أحذركم أن تنزلوا إلى الماء لإنقاذ الغريق إلا إذا كان معكم قوة وأنتم ماسكون من أنفسكم، لأن عادة الغريق إذا مسك الإنسان بينشره يغرقه، حط تحته يغرقه ويجعل تحته عشان يركب عليه. فإذا لم يكن عند الإنسان قوة بدنية وقوة في معرفة السباحة فهو يغرق. والحمد لله هذا شيء مهم منك أن تروح تذهب إلى هذا الرجل اللي تنقذه فتهلك أنت وهو، نعم لا هذا واقع، هذا واقع ما في إشكال. ولذلك ولهذا إذا لم تكن عندك قوة وحذق في السباحة فلا تكتب قد حفظ الحمد لله هذا من الله عز وجل. اي نعم ايه ولا بد انك خبره لا بد انك خبره. وغالب اقول غالب الناس ما يعرف الفن، غالب الناس تاخذ الشفقه يشوف المسكين هذا يغيث مره ويخرج مره تاخذ الرحمه وينزل، لكن ما هو صحيح، لانه يجب علينا واقوله كثيرا واكرر يجب على الانسان ان يحكم العقل دون العاطفه. العقل هو المحكم، اما اللي حكم العاطفه فهذا هوى هوى ربما يجرفه، لكن حكم العقل اولا. طيب انتهينا الان من الاضطرار الى ايش؟ الى عين مال الغير. الاضطرار الى نفع مال الغير ذكر المؤلف قال من اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع ضرر، وش اللي يدفع به الضرر؟ اللحاف، الضوء، النار يعني، وما اشبه ذلك، او استسقاء ماء مثل الدلو والرشاء وما اشبهه. وش الثاني يقول؟ وهي لا 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 ما هو استسقاء المطر، استسقاء ماء من البئر يعني او من النهر او ما اشبه ذلك. طيب ونحوه كما لو اضطر الى ماعون ليرع فيه الماء او ليدفئ به الماء او ليرع فيه الطعام او ما اشبه ذلك. المهم انه اضطر لنفع ما لا يكفي. وهل مثل ذلك الركوب، الاضطرار الى ركوب السياره مثل ان يكون في هلكه في مفاده ومر به صاحب السياره هو ان يضطر الى الركوب، هل هو مثل هذا؟ نعم نعم، لان هذا اضطرار الى نفس هذه السياره مثلا او البعير او الحمار. وجب بذله له مجانا، وجب بذله مال. الفرق بينه وبين اضطر الى عين المال واضح، ان المضطر الى نفع المال ستبقى عين المال، ستبقى عين المال، والمضطر الى عين المال سوف تفنى عين المال. فبينهما فرق واضح، لان المضطر الى النفع يقول المضطر لصاحب المال انا ما يسابق مالك، والله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذا منع الماعون في هذا الحال داخل في الوعيد، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم قال المؤلف ومن مر بثمر بستان في شجره او متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الاكل منه مجانا من غير حمل. هذا ايضا ذكر في كتاب الاطعمه لان لتعلق حق الغير به. طيب من مر بثمر بستان في شجره مثل عنب وتين برتقال تمر وما اشبه ذلك، مررت به في شجر فلك ان تاكل منه، وظهر كلام المؤلف له الاكل مجانا سواء كان مضطرا ام غير مضطر، لورود الاثر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في شجره او متساقط عنه، ظاهر كلام المؤلف قوله في شجره انه لو احتاج الى الصعود فله ان يصعد، اولى لان الشجر قد يكون رفيعا وقد يكون غير رفيع، ولكن المشهور من الذهب انه لا يصعد الشجره، وكانت الشجره قريبه من الارض اخذ منه والا فلا. وسياتي شرح تحقيق في هذه المساله ودليلها. يقول اذا كان في مفاذه ومررت به ولكني خشيت منه فهل يلزمني حمله ام لا؟ اما اليقين ما يمكن فيها ينظر في القرائن وعلى كل حال إذا كان الخوف محققا لم يلزمك أن تحمله، لكن يلزمك أن تنقذه. فإذا كان معك فضل ماء أو فضل طعام فأعطه، نعم فأعطه، وإلا فالمسألة خطيرة، لأن بعض الناس حتى لو أركبت مثل البعير، مثلا لو فضل سيارة فيها حوض وفيها خبوت، نعم ربما أنه وصف الحوض اتطلب عليه كما وقع هذا، نعم. فإذا كان الخوف محققا وجب عليك إنقاذه دون إركابه، بحيث إذا كان محتاجا إلى طعام وشراب تعطيه وتمشي. أما إذا كان الخوف غير محقق فأنت يجب أن تحتاط لنفسك في الوقت، تنظر هل معه سلاح أو ليس معه سلاح، وتركبه بعيدا عنك. حتى لو أركبته مثلا وانتوا في مكان واحد فلست بآمن، يعني ربما يقفز، نعم، ويمسك رقبتك وخليك توشع وبعدين ناخذ السيارة، نعم. ثم قال مالك رحمه الله: ومن مر بثمر بستان، ما شرحناه تماما، تكلم عن الكلام ماشي مرورا، نعم. ومن مر بثمر بستان، نعم مررنا عليه، نقول مر السحاب، ها والله ما فيها. يقولون ان بعض الناس يتكلم عن هذه الايه: وترى جبال تحسبها جامده وتمر مر السحاب، ويقول هذا يعني دوران الارض، يعني دوران الارض، وهذا في الحقيقه تحريف لكلام الله، تحريف، حرام عليه ان يفسر هذا التفسير، لان هذه الايه في بطن حدثين كلاهما يوم القيامه، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله وكلنا اتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء خبير ما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها. فذكرها في بين حدثين يكونان يوم القيامه نشاط لا وجه له، وهذا مما يدلك على ان بعض الناس لا ينظر الى سياق الكلام، وكأنه لم يقرأ قول الله تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وهذا متى؟ هذا ما يقدر يقول إن في الدنيا، هذا قطعا يكون يوم القيامة. فهذه الآية وتسير الجبال سيرا هي قوله وهي تمر مر السحاب، فيكون هذا يوم القيامة. ونحن الآن مررنا على هذه المسألة مرورا، نعم. أما تحسبها ما يدل على أن ما يكون، يعني الرائي يحسب هذه الأشياء جامدة لشدة الهول ولكنها تسير، هذا السير العظيم ما يمنع، لأن القرآن يفسر بعضه بيضا، بعض يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين، نعم. طيب مررنا على هذا مر الكرام، ولكنه في الحقيقة مر البخلاء لأن ما أعطيناه حقه. يقول: من مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر، نعم، فله أن يأكل، فله الأكل منه مجانا، حتضمع الشرح هذا، فله الأكل منه مجانا من غير حمل، نعم. قول من مر بثمر بستان، من هذه عامة تشمل الذكر والأنثى والمسلم والذمي، كل من مر، لكن اشترط المؤلف قال في شجره أو متساقط عنه، بخلاف المجموع في البيدر فإنه لا يأخذ منه شيئا. في شجره واضح، مرت بالنخلة وعليها ثمرها، هذا في شجره. متساقط عنه، مررت بالنخلة وقد سقط في حوضها شيء من الثمر، هذا متساقط. بخلاف إيش؟ بخلاف المجموع، لو أن صاحب الثمر جمعه وجعله في البيدر، والبيدر هو المكان الذي يلبس فيه التمر، حائط عليه ولا ناظر، لا حائط ولا ناظر، الحائط معروف الجدار المحيط به الذي يد أو نحوه، لكنه حائط يمنع الدخول إلا من الباب، يمنع الدخول إلا من الباب. وقوله ولا ناظر، الناظر من؟ الحارث، فإذا كان عليه حارث وإن لم يكن عليه حائط فلا أكل. اشترط المؤلف شروط: الشرط الأول أن يكون في الثمر أو متساقطا لا مجنيا، هذا واحد. الشرط الثاني ليس عليه حائط. الشرط الثالث ليس عليه ناضج. طيب، فإن كان عليه حائط فإنه لا يأكل منه، لأن تحويط صاحبه عليه دليل على أنه لا يرضى أن يأكله أحد، فهي إذن قرينة على عدم رضا صاحبه بالأكل منه، والإنسان لا يحل ماله إلا بطيب نفس منه. كذلك إذا كان عليه ناظر فهو دليل على أن صاحبه لا يرضى أن يأكل منه أحد، لأنه لو رضي أن يأكل منه أحد لم يجعل عليه ناظرا يحرسه، فهو قرينة على أن صاحبه لا يرضى. طيب، إذا جعل عليه شبكا ليس حائضا، طيب هل هو نفس الشيء أو أن هذا الحائط عن البهائم؟ على كل حال ينظر. الظاهر أن الحائط، أن الشبك هذا اللي فيه الشوك، يظهر أن هذا عن البهائم فقط، والشبك الرفيع هذا الطويل المربع الظاهر أنه على الجميع. طيب، وننظر الآن الدليل على هذا. الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لمن مر بالحائط أن يأكل منه غير متخذ خبنة. الخبنة هي التي يجعلها الإنسان في طرف ثوبه، يعني في حجره، يعني ما يحمل منه شيء. ولهذا قال المؤلف من غير حمل. فالشروط إذن شروط الأكل ثلاثة، وإن قلتم شروط الأخ فهي أربعة. شروط الأكل ثلاثة، ما هي؟ أن يكون الثمر على النخل أو متساقطا لا مجنيا. الشرط الثاني أن لا يكون عليه حائط. والشرط الثالث أن ليس له حارس ناظر، يعني حارس. طيب، إن كنا نتكلم عن الأكل فهذه شروطه، إن كنا نتكلم عن الأخذ فنزيد شرطا رابعا وهو أن لا يحمل. نعم، فإن حمل فهو حرام، لأن الأصل تحريم أكل المال. ولكن في الحديث شرط لم يشر إليه المؤلف، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من دخل حائطا أن ينادي صاحبه، ينادي عليه ثلاث مرات، فإن أجابه استأذنه، وإن لم يجبه أكل. وهذا شرط لا بد منه، لأنه دل عليه الحديث، وما دل عليه الحديث وجب اعتباره. وعلى هذا فنزيد شرطا رابعا للأكل، وهو أن ينادي ثلاثا، فإن أجيب استأذن، وإن لم يجب أكل. أيضا اشتراط انشاء الحائط فيه نظر، لأن ألفاظ الحديث من دخل حائطا، والحائط هو الذي محيوط بشيء، وعلى هذا فلا فرق بين النخل الذي ليس عليه حائط أو الشجر الذي ليس عليه حائط، وبين الشجر الذي عليه حائط. نعم، فالذي تبين من السنة أن الشرط هو أن يأكل بدون حمل، وأن لا يرمي الشجر، لا يرمي رميا، بل يأخذ بيده أو إذا كان قد تساقط في الأرض. وأيضا يشترط أن ينادي صاحبه ثلاثا، إن أجابه استأذن وإلا أكل. هذا الذي دل عليه الحديث، وهو مما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وذهب الجمهور إلى أن ذلك ليس بجائز، وحمل الأحاديث على أول الإسلام أو أول الهجرة حين كان الناس فقراء محتاجين، وأما ما عدم الحاجة فلا يجوز. ولكن الصحيح أنه عام،